الحمد لله الذي يعلم السر والجهر ويطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدر، لا يخفى عليه مثقال الذر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو الفوز بليلة القدر وعظيم الأجر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر، فاق في جماله البدر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغرر، ومن سار على نهجه ما تعاقب الفجر. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، احذروا غرور الآمال، وتيقظوا لفجأة الآجال، وتزودوا من صالح الأعمال. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أيها الموحدون، ها هو شهركم قد قرب رحيله وأزف تحويله، ففي نهاية هذا الأسبوع يودعنا هذا الضيف العظيم، ويفارقنا هذا المتجر الجسيم. في نهاية هذا الأسبوع تنقطع التراويح، ويقل رواد المساجد والتسابيح، فنسأل الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا صيامه وقيامه أن يتقبله منا، وأن يجعله حجة لنا بين يديه سبحانه جل في علاه. أيها الصائمون، في ختام هذا الشهر أود أن أبعث لكم ببرقيات من الوداع، لعلها تبلغ القلوب قبل الأسماع. أما البرقية الأولى فتقول: أحسنوا وداع شهركم، وضاعفوا جهدكم في ليلكم ونهاركم، أكثروا من الختمات، أكثروا من الصدقات، أكثروا من الدعوات، أكثروا من الدمعات، أكثروا من الصلوات، أكثروا من العبرات. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، فمن بدأ هذا الشهر بهمة عالية فليضاعف في هذه الأيام المباركة، فإن الجياد الأصيلة إذا قاربت مجراها قدمت أقصى ما تملك. وإذا كان الإنسان مقصرا منذ بداية هذا الشهر لغفلة عارضة أو شهوة عارمة، فدونك هذه الأيام المباركة فهي فرصة للتعويض، لعلك أن تكون من المعتوقين في هذه الأيام، لعلك تكتب في سجل السعداء، لعلك تكون من الفائزين في هذه الأيام المباركة. والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، فمن فاته في الأيام الماضية فليستدرك هذه الليالي الكريمة المباركة. أما البرقية الثانية تقول لكم: لا تضيعوا تلكم الليلة العظيمة، ليلة العتق والمباهاة، ليلة القرب والمناجاة، ليلة الغفران، ليلة تنزل القرآن. يا حسرة من ضيع ليلة القدر في السنوات الماضية، ويا أسفي على من يفرط في هذه الأيام الفاضلة صفقة عظيمة وتجارة لن تبور مع الله عز وجل. حري بالمرء ألا يغفل عنها، وينبغي للمرء في هذه الليالي أن يتطهر طهارة الظاهر. فقد جاء عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أنه كانت له حلة اشتراها بألف دينار يلبسها في الليالي المرجوة، وجاء عن حماد بن سلمة قال كان ثابت البناني وحميد الطويل يغتسلان في كل ليلة من العشر الأواخر ويتطيبان. فحري بالإنسان أن يطيب الظاهر، ولا يكمل طهارة الظاهر إلا بطهارة الباطن من إعلان التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك جمع الله عز وجل بين الطهارتين في قوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إشارة إلى الجمع بينهما. فينبغي أن نغتنم هذه الليلة المباركة. البرقية الثالثة عباد الله تقول لكم: طهروا النفوس من الشحناء والقلوب من البغضاء، ودعوا عنكم الخصام والتنازع، فإن الخصام والتنازع سبب لرفع الخيرات. وتأملوا ما جاء في الصحيح لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، فتلاحى رجلان، أي تنازع وتخاصم رجلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم عن ليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، رفع الخير، رفعت دلالة على هذه الليلة العظيمة بسبب الخصام والنزاع. البرقية الرابعة عباد الله تقول لكم: ختام العمر أم ختام رمضان؟ كل رمضان ينقضي من حياتك فهو قرب لك من الآخرة، وهو تقلص من حياتك. هذه الأيام التي تمضي وهذه الشهور التي تنقضي كلها شاهدة عليك يوم القيامة، وستقف بها أمام الله سبحانه وتعالى. فاستعد لذلكم الأمر الجلل. أما البرقية الخامسة فتقول لكم: اهتموا بقبول الأعمال. فقد كان الصالحون من الصحابة والتابعين يعملون العمل ويجتهدون في إكماله وإتمامه، ثم يهتمون بقبوله ويخافون من رده، وهؤلاء هم الصفوة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يفعلون الصالحات، يقومون الليالي ويصومون النهار ويبذلون الصدقات، ومع ذلك يخافون من الله ألا يتقبل منهم هذه الأعمال. ولذلك جاء عن علي رضي الله عنه: كونوا بقبول العمل أشد اهتماما من العمل، ألم تسمعوا قول الله: إنما يتقبل الله من المتقين. أما البرقية السادسة فأكثروا عباد الله من الاستغفار، فإن الطاعات تتوج بالاستغفار. لقد حث الشارع الكريم في ختام العبادات إلى الاستغفار. ألا ترون أننا بعد الصلاة نستغفر الله؟ ألا ترون أن الله عز وجل جعل من صفات الأبرار الاستغفار في نهاية قيام الليل وبالأسحار هم يستغفرون؟ ألا ترون أن الله عز وجل حث على الاستغفار في نهاية الحج؟ وكذلك كان دأب السلف رحمهم الله في ختام شهر رمضان أنهم كانوا يكثرون من الاستغفار. لماذا؟ حتى يكون جبرا للخلل وجبرا للنقص الذي ربما اعترى صيامك وقيامك وقربك من الله سبحانه وتعالى. فحري بالمرء أن يكثر من الاستغفار. أما البرقية السابعة فينبغي أن يحزن المرء على فراق هذه الأيام المباركة، كما أن المؤمن يفرح بدخول مواسم الطاعات فإنه يحزن لوداعها ويحزن لفراقها. لماذا؟ لأن الفرص قد لا تعود، الفرص قد لا تتكرر، لا تدري هل تكون مع الناس في السنة القادمة، هل ستكون من الصائمين، هل ستكون من القائمين، أم تكون في عالم القبور، أم تكون في عالم الموتى. فيحزن الإنسان على فراق هذه الأيام. أما البرقية الثامنة فهي عبادة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في ختام شهر رمضان، وهي عبادة زكاة الفطر. هذه العبادة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها فرض على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، حتى استحبها العلماء للجنين في بطن أمه، ولها حكمة عظيمة أنها طهرة للصائم، تطهير للآفات التي ربما اعترت صيامه، وطعمة للمساكين، فرحة يدخلها الإنسان على المساكين. وينبغي أن يخرجها المرء من غالب قوت أهل البلد أن تكون صاعا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يخرجها المرء في بلده، وإن كانت الحاجة في البلاد الأخرى أكثر فيرسلها كما في هذه الأيام. يبحث الإنسان كم من بلاد فيها مسبغة عظيمة وفيها فقر عظيم، يرسلها المرء إلى أولئك. وينبغي أن يتحرى الإنسان فيها الوقت، لأن البعض يتساهل في ذلكم. فزكاة الفطر لها وقتان: وقت الفضيلة أفضل الأوقات أن يخرجها المرء قبل صلاة العيد إن تيسر له قبل الخروج إلى المصلى، وأما الوقت الثاني فهو وقت الجواز قبل العيد بليلة أو ليلتين، كما جاء عن ابن عمر، والفقهاء يقولون ما قارب الشيء أعطي حكمه. وأما من أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات لا تجزئ عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، البرقية التاسعة، إذا وفقكم الله عز وجل وأمد أعماركم وأدركتم العيد فاشكروا الله عز وجل على نعمة التمام، واشكروا الله عز وجل على نعمة الكمال. وينبغي أن يحيي الإنسان سنن العيد وآداب العيد من التكبير الذي يشرع للمرء بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، ولتكمل العدة بعد إكمال العدة بعد إكمال شهر رمضان يبدأ الإنسان بالتكبير، يجهر بهذا التكبير كفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يجهرون بالتكبير، وخاصة حينما يكون الإنسان ذاهبا إلى مصلى العيد. ومن السنن، ينبغي أن يفطر الإنسان قبل ذهابه إلى المصلى حتى يمايز بين يوم الصوم ويوم الفطر. يفطر المرء على تمرات ثم يخرج إلى صلاة العيد، ويستحب للإنسان أن يغاير بين الطريقين، طريق الذهاب والإياب، فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. البرقية العاشرة، عباد الله، والأخيرة، هي فيما يتعلق بما يكدر صفو العيد مما نراه من انتشار المحرمات وشيوع المنكرات. ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما العيد لمن خاف من يوم الوعيد. ترى كثير من الناس ينام عن الصلوات في يوم العيد، ينام عن الصلوات تباعا، صلاة الفجر وصلاة العيد وصلاة الظهر، وربما يبدأ عيده بعد المساء. ثم تلكم المنكرات التي تكون في بعض مخيمات الفساد، التي يكون فيها بعض المسكرات، وربما يحضر بعض النساء والعياذ بالله، فهذه من المنكرات التي ينبغي أن نحذر منها وأن ننكرها إذا رأيناها. وكذلك من المنكرات الإسراف عند كثير من الناس، الناس اليتامى، الثكالى، الفقراء، المساكين في أقطار الأرض يتلهفون للقمة، وآلاف تضيع على الأمور التافهة، فينبغي أن يتجنب الإنسان هذا الأمر. وأيضا من المنكرات الاختلاط الحاصل بين الرجال والنساء، والتساهل في مصافحة الأجنبيات، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلكم. وأيضا من المنكرات ما يصدر من النساء من خروجهن متعطرات متبرجات، فاتقوا الله عز وجل. العيد كما قيل لسفيان الثوري: كيف نبدأ يوم العيد؟ قال: نبدأ يوم العيد بغض البصر. نبدأ يوم العيد بغض البصر، أي نبدأ هذا اليوم بطاعة الله عز وجل لا بمعصية الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في بورما، اللهم احقن دماء المسلمين في مالي، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجعلنا من الفائزين في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من الفائزين في شهر رمضان، اللهم اجعل رمضان حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل رمضان حجة لنا لا علينا، اللهم اجعلنا من العتقاء من النيران، اللهم اجعلنا من العتقاء من النيران، اللهم اجعلنا من العتقاء من النيران، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.